إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أيها الإخوة أن ألتقي بكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر جماد الأولى عام 848 في مركز من نسأل الله تعالى أن يرحمه المعلم في هذه البلاد، سابقا الشيخ صالح بن ناصر بن صالح غفر الله له. يسرني أن ألتقي بكم هذا اللقاء في موضوع هام يهم جميع المسلمين، لا في بلادنا هذه ولكن في بلادنا وبلاد عامة المسلمين، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الدعوة إلى الله أحد أركان الأعمال الصالحة التي لا يتم الربح إلا بها، كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق يلزم منه الدعوة إلى الحق، والتواصي بالصبر يلزم منه الدعوة إلى الصبر على دين الله عز وجل في أصوله وفروعه. إن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، لأن هذا هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله نبيه أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يمكن لأي داعية أي أن تنجح دعوته وأن تكون موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون محققا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت الدعوة مبنية على بصيرة. وتأمل قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة، ففيها شرطان مهمان. الأول أدعو إلى الله، لأن من الدعاة من لا يخلص في دعوته إلى الله، من يدعو إلى حضور نفسه، من يدعو الناس ليكون مشهورا بينهم ويطلب التعظيم إلى الناس ويطلب المدح والثناء من الناس على دعوته. ومن الدعاة من يدعو إلى الله تعالى ظاهرا ولكنه يريد أن ينتصر قوله سواء كان حقا أم باطلا، ولذلك تجده يجادل فيما يدعو إليه وإن كان باطلا ليحقق الانتصار الذاتي النفسي، وهذا في الحقيقة لا يكون داعي إلى الله. أدعو إلى الله، وهذا هو شرط الإخلاص، أن يكون الإنسان قاصدا بدعوته إلى الله عز وجل نفع عباد الله وتوجيههم إلى شريعة الله. أما الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية أو الشرط الثاني فهو أن يكون على بصيرة. على بصيرة في ماذا؟ على بصيرة في دين الله، بأن يكون عنده علم بما يدعو إليه. على بصيرة في وسيلة الدعوة، بأن يكون عنده حكمة في كيفية إيصال الدعوة أو حكمة في إيصال الدعوة إلى الناس منزل الناس منازلهم. على بصيرة في أحوال من يدعوهم إلى الله عز وجل. فها هنا ثلاثة أمور: بصيرة في شريعة الله، وبصيرة في كيفية إيصال الشرع إلى عباد الله، وبصيرة في أحوال من يدعوهم. ولهذا لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك ستاتي قوما اهل كتاب، اخبره بحاله لينزله في الدعوه الى الله منازلهم. فلا بد من ان يكون الانسان على بصيره في هذه الامور الثلاثه، فان كان على غير بصيره في دين الله فمقتضى ذلك ان يدعو الى الله تعالى بجهل، والدعاء الى الله تعالى بجهل افساده اكثر من اصلاحه، اي ان الداعي الى الله بجهل يفسد اكثر مما يصلح. اقول لا بد ان يكون الداعي على بصيره في دين الله عز وجل، اي عنده علم بشريعه الله، لانه اذا دعا من غير علم افسد اكثر مما يصلح. ولقد شاهدنا وسمعنا عمن يدعو بجهل، تجده يحلل الحرام ويحرم الحلال ويوجب ما لا يجب ويلزم الناس بما لا يلزمه في دين الله، لكن لأنه ذو غيرة على دين الله يرى كل شيء يخالف ما كان يعتاده ويعلفه يراه حراما، وحينئذ يركب الشطط على نفسه وعلى عباد الله عز وجل. والداعي إلى الله على جهل مخطئ وإن أصاب، مخطئ في طريق الدعوة، لأنه إذا دعا على غير علم فقد وقع في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ووقع أيضا في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن فلا بد لكل داعية أن يكون بصيرا بما يدعو إليه، ولست أعني أن يكون عالما واسع العلم لأن هذا أمر قد يكون مستحيلا، ولكن يكفي أن يكون عالما بما يدعو إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لم يقل بلغوا عني إذا بلغتم مبلغا كبيرا في العلم، بل قال بلغوا عني ولو آية. المهم أن يكون عنده علم بما يدعو إليه. الثاني مما يدخل في قوله تعالى على بصيرة أن يكون بصيرا في كيفيته إيصال الدعوة إلى الغير، بحيث تكون دعوته مصاحبة للحكمة، كما يفيده قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة كما قال العلماء في تفسيرها مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، أي أن تتقن الشيء بحيث تنزله منزلته. وكل مدعو له حال تخالف المدعو الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بحسب ما تقتضيه أحوالهم في الدعوة إلى الله والتعليم، فلا ينزل العالم المعاند منزلة الجاهل المستلهم. وإني أضرب مثلين يتبين بهما هذا الأمر. أما المثال الأول فإن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فذهب إلى ناحية منه وجعل يقول فيها، فذكره الناس غيرة على حرمات الله عز وجل ودفعا للأذى والقدر عن بيت من بيوت الله، زجروه لأن هذا هو مقتضى الغيرة إذا لم يصحبها حكمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا تزعموه، أي لا تقطعوا عليه دوله، فتركه الناس. فلما قضى دوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق عليه سجل من ماء أو ذنوب من ماء، يعني دلوا من الماء يطهر هذا المكان. ثم دعا الرجل وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما بنيت للقراءة والصلاة والتكبير والتسبيح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الحكمة. لما قضى دوله رفع النبي صلى الله عليه وسلم المضرة الحاصلة في هذا البول بماذا؟ بتطهيره، أمر بذنوب الماء أن يراق على المكان فطهر فزال الضرر. أما الرجل الجاهل فدعاه برفق وأعلمه بما يجب لهذه المساجد من تنزيهها عن الأذى والقدر وأن يعمل فيها ما بنيت من أجله من الذكر والتسبيح والصلاة وغير ذلك مما بنيت له المساجد. وهناك مثال آخر يشبهه وهو قصة معاذ بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أصحابه، فعرف رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم أي جعلوا ينظرون إليه، فقال وتكلأ المياه. تكلم مرتين، فجعل الصحابة يضربون على أصحابهم يسففون كسفة. فلما قضى الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما المثال الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، وخاتم الذهب على الرجال محرم، فقال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها أو قال فيضعها في يده ثم نزع الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم بيده وطرحه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك لتعجز، فقال والله لا آخذه وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. أظننا نعلم جميعا أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ليست كمعاملته للرجلين السابقين، بل فيها شيء من الشدة، لأن لكل مقام مقالا. أما الأمر الثالث الذي يجب أن يكون الداعية بصيرا به فهي حال المدعو، فإن الناس يختلفون، من الناس من عندهم إقبال إلى الحق يلتمسون الحق أينما كان لكنهم يجهلونه ويفوتهم بعض الشيء، فهؤلاء تدعوهم على الوجه المناسب لهم. ومن الناس من هم مدبرون مولون يحتاجون إلى عناية وإلى طول نفس وإلى رفق وإلى ضرب أمثال وإلى دعوتهم انفراد وبدون أن يكون أمام الناس حتى يفيد دعاؤك إياهم على الوجه الذي تريد. فلو أننا أردنا أن نوجه الدعوة إلى كبير القوم من أمير أو وزير أو رئيس، فليس من المناسب قطعا أن ندعوه إلى الحق أمام حشد كثير هو عندهم بمنزلة المحترم المعظم، ودعوته أو شدة المقال أمامه تؤدي إلى هبوطه أمام أعينهم. هذا ليس من الحكمة وليس من الشرع. كذلك لو كنا ندعو شخصا عالما فإننا نحتاج إلى أن نستعد له وأن نقدر كل ما يمكن أن نعارضنا به من المعارضات الشرعية أو المعارضات الجدلية التي لا حقيقة لها. فالناس يختلفون بحسب أحوالهم، فلا بد أن يكون الداعي على بصيرة ممن على بصيرة بحال من يدعوه إلى الله عز وجل، لأن ذلك أقرب إلى الإنتاج وأقرب إلى الانتفاع. ثم إن هناك شيء آخر وهو موضوع المحاضرة، وهو أن الدعوة إلى الله عز وجل صارت الآن وما زالت بين طرفين ووسط. أما الطرفان فجانب الإفراط، بحيث يكون الداعية شديدا بدين الله يريد من عباد الله عز وجل أن يطبقوا الدين بحذافيره، ولا يتسامح عن شيء الدين يسمح به، بل إنه إذا رأى من الناس تقصيرا حتى في الأمور المستحبة تأثر تأثرا عظيما، وذهب يدعو هؤلاء القوم المقصرين دعاء الغليظ الجافي، وكأنهم تركوا شيئا من الواجبات. مثال ذلك رجل رأى جماعة من الناس لا يجلسون عند القيام إلى الركعة الثانية أو عند القيام إلى الركعة الرابعة، وهي التي تسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة. هو يرى أنها سنة، ومع ذلك إذا رأى من لا يفعل اشتد عليه وقال لماذا لا تفعل، ويتكلم معه تكلم من يظهر من كلامه أنه يقول بوجوبها، مع أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن هذه الجلسة ليست بواجبة، وأن خلاف العلماء فيها دائر بين ثلاثة أقوال: إما أنها مستحبة على الإطلاق، أو ليست مستحبة على الإطلاق، أو أنها مستحبة لمن كان يحتاج إليها حتى لا يشق على نفسه كالكبير والمريض ومن في ركبه وجع وما أشبه ذلك. فيأتي بعض الناس ويشدد فيها ويجعلها كأنها من الواجبات. وهكذا بعض الناس يرى شخصا إذا قام بعد الركوع ووضع يده اليمنى على اليسرى مثلا قال أنت مبتدع، لابد أن تسدل يديك، فإن وضعتهما على الصدر فإن ذلك من البدع والمنكرات، مع أن المسألة مسألة اجتهادية، وقد يكون الدليل مع من قال إن اليدين توضعان بعد الركوع على الصدر كما توضعان قبله أيضا على الصدر، لأن هذا هو مقتضى الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كذلك بعض الناس ينكر على من يصلي إذا تحرك أدنى حركة، وإن كانت هذه الحركة مباحة وقد ورد من السنة ما هو مثلها أو أكثر، فتجده ينكر عليه الإنكار العظيم، حتى إنه يجعل هذا الأمر هو محل الانتقاد في هؤلاء القوم، ويقول إن فيكم كذا وكذا، فيكم الحركة في الصلاة، مع أنها حركة مباحة جائزة ورد نظيرها أو ما هو أكثر منها في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تشديد. وكان أبو دحيفة رضي الله عنه ذات يوم يصلي وقد ربط أو أمسك زمام فرسه بيده، فتقدمت الفرس فذهب رضي الله عنه وهو يصلي يسايرها شيئا فشيئا حتى انتهى من صلاته. فرآه رجل من طراز هذا المتشدد فجعل يقول للناس انظروا إلى هذا الرجل انظروا إلى هذا الرجل، وأبو جحيفة صحابي جميل رضي الله عنه. فلما سلم أبو جحيفة بين لهذا الرجل أن مثل هذا العمل جائز، وأنه لو ترك فرسه لذهبت ولم يحصل عليها إلى الليل. فانظر إلى الفقه في الشريعة والتسامح والتيسر فيها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد هذه الطفلة، فكان يصلي بالناس يحمل هذه الطفلة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس. هذا فيه حركة وفيه ملاطفة للصبي للطفلة، وفيه أنه يؤم الناس، فقد جلس بعض الناس ينظر ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطفلة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله عز وجل وأعلمهم بما يستقي أيضا كان يفعل ذلك. اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله في السر، يعني سألوا أهله ماذا يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته إذا اختفى الناس، فأخبروا بذلك فتقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نحن بحاجة إلى عمل أكثر ليغفر الله لنا ذنوبنا. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ قوله من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم عليه. هذا كله يدلنا على أنه لا ينبغي لنا بل لا يجوز لنا أن نغلو في دين الله، سواء في دعاء غيرنا إلى دين الله أو في أعمالنا الخاصة بنا، بل نكون وسطا مستقيما كما أمرنا الله تعالى بذلك وكما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وأخذ حصيات وهو في أثناء مسيره من مزدلفة إلى منى أخذ حصيات بكفه وجعل يقول يا أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ضد ذلك من يتهاون في الدعوة إلى الله فتجده يرى الفرص موافية والمقام مناسبا للدعوة إلى الله ولكن يضيع ذلك، تارة يضيعه لأنه متهاون ولا يهمه أن يستقيم الناس أو لا يستقيم، وتارة يضيعه لأن الشيطان يملي عليه أن هذا ليس وقتا للدعوة أو أن هؤلاء المدعوين لن يقبلوا منك أو ما أشبه ذلك من المثبطات التي يلقيها الشيطان في قلبه فيفوت الفرصة على نفسه. وهذا عكس الأول، حتى إن هذا لا يجد الأمر في عينه ويسمعه بأذنه، يجد هذا الأمر المخالف لشريعة الله ولا يدعو الناس إلى الاستقامة وعدم معصية الله عز وجل ومخالفته، بل إن نسمع أن بعض الناس يقول يجب أن تجعل الأمة الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام وتتجه في صلاتها للقبلة يجب أن تكون طائفة واحدة غير متميزة، لا يفرق بين مبتدع وصاحب سنة، وهذا لا شك خطأ وخطل وخطر، لأن الحق يجب أن يميز عن الباطل، ويجب أن يميز أصحاب الحق عن أصحاب الباطل حتى يتبين الحق. أما لو اندمج الناس جميعا وقالوا نعيش كلنا في ظل الإسلام وبعضهم على بدعة تخرجهم من الإسلام، فهذا لا 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 يرضى به أحد الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يوجد أيضا الناس يستطيعون أن يدعوا إلى الله، عندهم علم وعندهم بصيرة ويشاهدون الناس يخلون في أشياء، ولكن يمنعهم خوف مسبة الناس لهم أو الكلام فيهم أن يقول الحق، فتجدهم يقصرون ويفرطون في الدعوة إلى الله عز وجل. وهؤلاء إذا نظروا إلى القوم الوسط الذين تمسكوا بدين الله على ما هو عليه، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لمتعمقون، إن هؤلاء لمتشددون متنطعون، مع أنه على الحق. فتجد هؤلاء الوسط إذا نظر إليهم المفسقون الغالون قالوا أنتم مقصرون، لم تقوموا بالحق ولم تغاروا لله عز وجل. وإذا راهم الآخرون المفرطون قالوا أنتم مشددون. ولهذا يجب أن لا نجعل أيها الإخوة أن لا نجعل المقياس في الشدة واللين هو ما تمليه علينا عقول، بل في عبارة أصح يجب أن لا نجعل المقياس ما تمليه عليه أهواؤنا، لأن عقولنا الصريحة السليمة لا تملي على الإنسان خلاف الحق أبدا، لكن الهوى هو الذي يملي على الإنسان خلاف الحق. فيجب علينا أن لا نجعل المقياس في الشدة وفي اللين هو ما تمليه عليه أهواؤنا وأذواقنا، لا، يجب أن نجعل المقياس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا هذا بقوله وبفعله وبحاله عليه الصلاة والسلام، رسمه لنا رسما بينا. فإذا دار الأمر بين أن أشتد أو أتيسر، بمعنى أنني كنت في موقف حرج لا أدري الفائدة في الشدة أم الفائدة في التيسير والتسهيل، فأيهما أسلك؟ أسلك طريق التيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر. ولما بعث معاذا وأبا موسى الأشعرية إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. لما مر يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك يريد الموت عليك، لأن السام بمعنى الموت. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقالت عليك السام واللعنة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرزق، وإن الله يعطي بالرزق ما لا يعطي على العنف. فإذا أخذنا بهذا الحديث بالجملة الأخيرة منه إن الله لا يعطي بالرزق ما لا يعطي على العنف، عرفنا أنه إذا دار الأمر بين أن أستعمل الشدة أو أستعمل السهولة كان الأولى أن أستعمل السهولة، ثقة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ومن أراد أن يفهم هذا الأمر فليجرب، لأنك إذا قابلت المدعو بالشدة اشمأز ونفر، وقابلك بالشدة مثلها إن كان عاميا كان رح وغار، أنا عندي علماء أعلم منك، إن كان طالب علم ذهب يجادله حتى بالباطل الذي تراه مثل الشمس وهو ربما يراه مثل الشمس، ولكنه يعدى إلا أن ينتصر لنفسه لأنه لم يجد منك رفقا ولينا ودعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. يوجد أيضا من التطرف ما يكون من الآباء والأمهات في زمننا هذا، حين صار الشباب ولله الحمد من ذكور وإناث عندهم اتجاه إلى العمل بالسنة بقدر المستطاع، صار بعض الناس من الآباء والأمهات يضايقون هؤلاء الشباب من بنين أو بنات، يضايقونهم في بيوتهم وفي أعمالهم، حتى إنهم لا ينهونهم عن المعروف مع أنه لا ضرر على الآباء في فعله ولا ضرر أيضا على الأبناء أو البنات في فعل هذا المعروف، كمن يقول مثلا لأولاده من بنين أو بنات: لا تكثروا النوافل، لا تكثروا صلاة الليل، لا تصوموا في النهار البيض أو الاثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك، مع أن هذا لا يضر الوالدين شيئا ولا يحول دون قضاء حوائجهم وليس بضار على الابن في عقله أو بدنه أو في دروسه ولا على البنت كذلك، ولكن أنا أخشى على هؤلاء القوم أن يكون هذا النهي منهم لأولادهم كراهة للحق والشريعة، وهذا على خطر. الذي يكره الحق أو الشريعة ربما يؤديه ذلك إلى الردة، لأن الله تعالى يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا تحبط الأعمال إلا بردة على الإسلام، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه في الواقع من الشدة في أولياء الأمور. أما بالنسبة للأولاد من بنين أو بنات، إذا كانوا متمسكين فيما يذهبون إليه أو في منهاجهم وسيرهم على الشريعة الإسلامية فليسوا في شدة. وهناك أيضا في المقابل من يكون شديدا من الأولاد بنين أو بنات على أهله، بحيث لا يتسع صدرهم لما يكون عليه من الأمور المباحة، فتجده يريد أن من أبيه أو أمه أو إخوته أو أخواته أن يكونوا على المستوى الذي هو عليه من الالتزام بشريعة الله، وهذا غير صحيح. الواجب عليك إذا رأيتهم على منكر أن تنههم عن منكر، أما إذا رأيتهم قد قصروا في أمر يسعهم التقصير فيه كفعل بعض المستحبات فإنه لا ينبغي لك أن تشتد معهم. كذلك في بعض الأمور الخلافية يجب عليك إذا كانوا مستندين إلى رأي أحد من أهل العلم أن لا تضيق بهم ذرعا وأن لا تشتد عليهم، مثل بعض الناس الملتزمين من الأولاد البنين والبنات إذا رأى عند أهله مسجلا سجلت فيه كلمة نافعة لمن سمعها صاح به وقال: المسجل حرام، المسجل صوت الشيطان، ثم ذهب يكسره أحيانا إذا كان لديه القدرة، أو صار ينفر من أهله ومن البيت بحجة أن هذا من أصوات الشياطين، لأن بعضهم مساكين يظنون أن الشيطان يقلد صوت المتكلم ويخرج من هذا الحديد، وهذا بلا شك جهل في التصور وجهل في الواقع. فنحن نعلم أن الشيطان لن يتكلم بالحق وإنما يتكلم بالباطل، ونعلم أن هذه الآلة هي التي نقلت الصوت، ولو اختل منها أدنى شيء يخل بها ما سمع الصوت منها أبدا. وهكذا أيضا في كثير من المسائل الخلافية تجد بعض الإخوة المتزمين من بنين أو بنات يشتد على أهله، يريد منهم أن يكونوا على المستوى الذي هو عليه، سواء كان مصيبا أم مخطئا، إذا كانت إصابته ومخالفة أهله له في ذلك لا تؤدي إلى وقوعه في المحظور. فالذي ينبغي للإنسان سواء كان داعية لله أم متعبد لله أن يكون بين الغلو والتقصير معتدلا مستقيما على دين الله عز وجل، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين أي ايتوا به مستقيما على ما شرعه الله عز وجل ولا تتفرقوا فيه، لأن التفرق خطره عظيم على الأمة أفرادا وجماعة. وإني أعيد عليكم أن تتذكروا الآيات التي قرأها الطالب وأجاد من اختارها باختيارها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن هذه الآية موعظة للإنسان، وأي موعظة؟ أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين والصلحاء المصلحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف نوفق بين الحديث الذي يحثنا على أن إذا رأينا النصراني نضطره إلى أضيق الطريق، والأحاديث الدالة على الدعوة إلى الدخول في الإسلام؟ الذي أريد توضيحا لذلك، لأني أخشى أن يكون هذا العمل تنفيرا وليس مراد الاعتراض على حديث رسول الله، والله يحفظكم ويوفقكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نعلم أن أسد الدعاء في دعوة الله والنبي عليه الصلاة والسلام، وأن نهزم المشركين إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعلم الخلق بما يصلح الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكمة. يجب علينا أن نحتمل هذا الفهم، وأن نعلم أن فهمنا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ، لكن ليس معنى ذلك أننا نصيب أحد الرسول فيما يدركه من عقولنا وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا خطأ. لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة والفردية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وانتبه لكلمة لا تبدأ، وإذا لقيتم في طريق فاضطروه إلى أجله. فإذا قرنت أول حديث بآخره، المعنى لا تتوسع لهم إذا قابلوك حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل المعنى استمروا في اتجاهكم وسيركم واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء. وإلا فإن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار، ما كان لصلاة هذا في اليهود المدينة ولا أصحابه أيضا يفعلونه بعد سلوح الأنصار ولكن المعنى أنكم كما لا تبدأونهم بالسلام لا تستطيعون الطريق لهم، فإذا لقوكم تتفرقون حتى يعبروا، بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الطريق عليهم إن كانت الطريق فيه. هذا هو معنى الحديث، وليس في هذا الشيء أبدا، ليس فيه إلا عزة المسلم، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن جماعة التبليغ دعوتهم تدور حول ما يسمونها الصفات الست، وهي صفات الصحابة، فهل لهذه الصفات أصل في الكتاب والسنة؟ وما رأيك بهذه الصفات؟
الصفات الست التي يدعو إليها إخواننا جماعة التبليغ لا شك أنها صفات حسنة حميدة، ولكنها ليست هي الصفات التي تنحصر فيها صفات المدعوين إلى الله عز وجل، بل هم تركوا صفات عظيمة أعظم مما دعوا إليه أو أعظم من بعض ما دعوا إليه، لكن هذا اجتهاد منهم. ولهذا كتبنا إلى بعض الناس أن هذه الدعوة قاصرة، وأنه يجب
أن يركزوا دعوتهم على ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دينا لنا، وهو ما دل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلو أن إخوتنا جماعة التبليغ ركزوا دعوتهم على هذه الأصول التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ديننا لكان خيرا وأقوى. وما والصفات الستة التي دعوا إليها بلا شك أن فيها قصورا عظيما يجب عليهم أن يكملوها مما دل عليه الشرع.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو أن بعض الناس الذين يقومون في الدعوة إلى الله في هذا البلد يقومون بزيارة الناس ثم يقومون بالخروج بهم عن عنيدة، ثم يجعلونهم يقومون في بعض الأحيان بدعوة الناس في المساجد، وهؤلاء بعضهم لا يعرف عن العلم شيء، وإذا كان يعرف فإنه لا يأتي بالدليل، هل هذا على الصواب؟ إذا كان الجواب بلا فما نصيحتكم؟
أما طريقة إصلاح الخلق فالذي أرى أن يتبع في ذلك الوسائل المناسبة ما لم تكن الوسيلة منهيا عنه، لأن الوسائل في حد ذاتها ليس لها حكم، بل للوسائل أحكام ومقاصد. فهذه الوسيلة محرمة، وأنا أعتقد أنها تسهل الوضع عندهم لأنهم يطلبون لهذا ويفرون به فيسهل على المرأة الوضع. أما من يكره ذلك لكراهة الشرع له فإنه يزيد الوضع شدة وعسرا. فأقول: الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل جائزة ما لم تكن منهيا عنه، لأن الوسيلة في حد ذاتها ليست عبادة لكنها طريق إلى هدف مقصود. فكونهم مثلا يزورون الإنسان ويكون عليه ما تيسر من القرآن وما تيسر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرجون به معهم، وشر من ذلك أن يستدل على هذا التحديد بآيات من كتاب الله وسنة رسوله فيتنزل الآيات والأحاديث على غير المراد به، لأن هذا وقع من بعض الناس ذهب يتأول في بعض الآيات أن فيها دلالة على هذه الأيام التي يعينونها على هذه الأيام التي يعينونها، وهذا خطأ عظيم، فإن القرآن له دلالات معلومة أرادها الله تعالى بهذا القرآن. أما بالنسبة لكونهم يتكلمون بلا علم فقد سبق في كلامي آنفا أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بلا علم. وتلوت عليكم آيتين من كتاب الله وهما قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إنه بالمناسبة أحب أن أنبه إلى أن كثيرا من الوعاظ يجرون بوعظهم أحاديث ليس لها بناء، أحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة، يدعون بذلك أنهم لا يجذبون الناس إليهم إلا بمثل هذه الأحاديث، وهذا خطأ كبير. ففيما صح من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله عز وجل ما يكفي عن هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة.
فضيلة الشيخ، ذكرت في كلامك قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. السؤال: إن هناك أناس أو جماعة اتخذ أناس أو جماعة هذا الحديث مسلكا في دعوتهم في هذا الحديث، ما التوجيه لهذا الأمر؟
التوجيه لهذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني، وهذا معناه أن نعلم علم اليقين أن هذا المبلغ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال بلغوا عنه، يعني عنه هو الشيء الذي لا يعلمه الإنسان ثم ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغ عنه بل أتى به من كيس. وحينئذ يكون في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أو لا يؤمر الإنسان بالكلام في أمر لا يعلمه واقعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل الدعوة واجبة على المرأة؟ إن كانت واجبة ففي أي مجال تدعو؟
يجب أن نعلم قاعدة، وهي أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على ذلك. مثال ما دل الدليل على الاختصاص فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يدل على أن الجهاد وهو جهاد الأعداء واجب على الرجال وليس واجبا على النساء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالأصل أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء من مأمورات ومنهيات، وما ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق الرجال. ولهذا من قذف رجلا وجب أن يحد من يجلد، مع أن الآية في الذين يرمون المحصنات الله لا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلد. فالمهم أن الأصل أن ما ثبت في أحد الجنسين فهو ثابت في الآخر إلا بذلك. ننظر إلى الدعوة إلى الله عز وجل، هل هي خاصة بالرجال أم هي عامة مشتركة؟ والذي يتبين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها مشتركة عامة، لكن مجال دعوة المرأة غير مجال دعوة الرجل. فالمرأة تدعو إلى الله تعالى في المجتمع النساء وليس بل في المجتمع النسائي وليس في مجتمع الرجال، إنما تدعو في الحقل الذي يمكنها أن تدعو به وهو مجتمع النساء، سواء كان في المدارس أو في المسجد. ممكن أن تدعو امرأة في مسجد تجدها تخل بشيء في صلاتها أو تعلم عنها شيئا من قبل أنها مقصرة فيه فتدعوها.
نجد أن هناك بعض الأخوة يبالغون أو يغالون في ملابسهم، حيث نراهم قد رفعوا الثياب إلى الركبة مع أن سترة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل الكعبين وهو في النار. ولم أذكر هذا الموضوع، أراه جانبا من جوانب الدعوة عن طريق القدوة.
صحيح أن الذي يرفع ثوبه وسراويله إلى حد الركبة أنه خالف السنة بلا شك، لكنه لم يصل إلى كشف العورة كما يذكر السائل، لأن عورة الرجل يعني أقصى ما قيل فيها أنها من السرة إلى الركبة، وما نزل عن ذلك ليس بعورة. ولكن قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، هذا صحيح، لكن من نصف الساق إلى الكعب كل هذا مباح وجائز للإنسان، أن يجعل إزاره أو قميصه أو سرابيله إلى ما بين نصف الساق، يجعله ما بين نصف الساق والكعب، الأمر فيه واضح. وإذا رأى الإنسان أن من المصلحة أن ينزل ثوبه عن نصف الساق لأن ذلك أبلغ في تأليف القلوب، فإن هذا أمر مطلوب شرعا، لأنه إذا كان تأليف القلوب يتوقع على فعل شيء مباح فإن المباح لا إثم فيه، وتأليف القلوب أمر مطلوب للشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا مطلوبا للتأليف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، الكعبة المشرفة على قواعد إبراهيم ليست على وبنى الأمس، قال لعائشة: لولا أن قومك حليف عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يخرج من الناس وبابا يخرج من الناس، فترك بناءها على قواعد إبراهيم من أجل تأليف هؤلاء وعدم تنفيذ. وفي عهد ابن الزبير حين تولى الخلافة رضي الله عنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، ولما آل الأمر إلى بني أمية بعده هدموا ما بناه عبد الله بن الزبير وأعادوها على حالها الأولى، وجعلوا هذا الحجر خارجا منها. وتأمل رحمة الله عز وجل بعباده وحكمته، ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كونها ذات بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه، هل تحقق؟ ما الجواب؟ نعم ولا لا؟ نعم حق، لأن الحجر أكثر من الكعبة، وبينه وبين الكعبة القائمة بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، مع السلامة من الضنك. لو أنها كانت على ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم مسقوفة ولها بابان لهلك الناس، لا سيما في زمن هذا زمن الجهل والعجرة والغش، ولكن من نعمة الله أنها بقت هكذا الفضاء مفتوحة والبابان موجودان والحمد لله. المهم قصدي بذلك أن أقول إن فعل المباح من أجل التأليف أمر مطلوب. وإذا شئتم أن نزيد مثلا من أئمة المسلمين، الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر غير مباح، يرى أنه ليس بسنة، ومع ذلك يقول إذا اهتم برجل يقنط فليتابعه وليؤمن على دعائه. لماذا؟ كل هذا من أجل التأليف وعدم الاختلاف على الإمام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في مأموم يصلي خلف إمام لا يجلس إذا قام إلى الثانية أو الرابعة، والمأموم يرى أنه تستحق الجلس، فقال شيخ الإسلام: الأفضل أن لا يجلس. يعني إذا كنت ممن يرى استحباب جلسة الاستراحة ولكنك صليت خلف إمام لا يجلس، فالأولى والأفضل أن لا يجلس لأجل الموافقة وعدم الاختلاف. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق بلا شك، لأنه إذا كان المأموم يؤمر بأن يقوم مع إمامه إذا ترك التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول واجب، فكيف لا يؤمر أن يقوم مع إمامه لترك أمر مستحب وهو الجلسة للاستراحة على قول بعض العلماء.
فضيلة الشيخ، إن الشاب المسلم في هذا الوقت ليحتار في تقديم هذه الأشياء بعضها على بعض، وهي العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله، فتارة يدور في ذهن العلم لأن الناس بحاجة إليه، وتارة يدور في ذهن الدعوة لأن الناس في الغالب لا ينقصهم العلم ولكن ينقصهم العمل والتطبيق، وتارة يدور في ذهنه الجهاد في سبيل الله بحاجة المسلمين إلى ذلك لكي لا يهزموا في وجه أعدائه. فنرجو من فضيلتكم تبيين الأفضل من هذه الأشياء ونقل جزيلا.
أما طلب العلم والدعوة فلا يتنافيان، إذ يمكن الجمع بينهم بأن يكون الإنسان طالب علم وداعي إلى الله عز وجل، بل كل طالب علم فإنه يجب أن يكون داعيا، لأن من ثمرات العلم الدعوة إليه. وحينئذ نقول الدعوة إلى الله تعالى من ثمرات العلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فأنت إذا علمت ولو مثلا من مسائل العلم فادعوا إلى الله، إلى هذه المسألة التي هي من شرع الله. وأما تقديم العلم على الجهاد أو الجهاد على العلم فهذا يختلف أولا باختلاف حكمهما، وثانيا باختلاف الأشخاص. أما باختلاف حكمهما فإذا كان طلب العلم فريضة والجهاد تطوعا فلا شك أنه يجب تقديم طلب العلم لأنه فريضة، وإذا كان الجهاد فريضة وطلب العلم تطوعا فلا شك في وجوب تقديم الجهاد لأنه فريضة. ولكن إذا كان كل من طلب العلم والجهاد واجبا أو كان كل منهما تطوعا فأيهما يقدم؟ هذا ينبني على الثاني وهو حال الإنسان بنفسه. فمن الناس من يقول له الأفضل أن تقدم الجهاد، ومنهم من يقول الأفضل أن تقدم طلب العلم. فإذا كان هذا الرجل